التاسعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها لحضراتكم خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تكشف عن إجرائها مناورات لضرب العمق الإسرائيلي في حال استهداف منشآتها الحساسة. السيد الحوثي يحذر من محاولات التيار النفاق لربط الأمة بالصهاينة عبر عناوين براقة. ومصادر عراقية تعلن سقوط ضحايا مدنيين في قصف تركي استهدف سيارة شمالية البلاد. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. كشف رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران عن إجراء مناورات موسعة لضرب العمق الإسرائيلي في حال استهداف المنشآت الحساسة في البلاد. وقال كمال خرازي إن الكيان الصهيوني في مرحلة ضعف، وإن دعم بايدن له لن يعيده للصدارة، محذرا من رد إيران المباشر على أي استهداف انطلاقا من دول الجوار. وبشأن المفاوضات النووية، أشار خرازي إلى صعوبة التحاور مع واشنطن في ظل جدار سميك من عدم الثقة، مشددا على رفض طهران للتفاوض حول برنامجها الصاروخي أو سياساتها الإقليمية. تستضيف طهران القمة السابعة للدول الراعية لمباحثات أستانا الثلاثاء القادم، ويضم اجتماع القمة السابعة رؤساء جمهوريات إيران وروسيا وتركيا بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيا في سوريا. ومن المقرر أن يصل كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان إلى طهران عصر غد الاثنين. يذكر أن اجتماع القمة الأول للدول الثلاث كان قد انعقد بجزيرة سوتشي الروسية أواخر تشرين الثاني عام 2017. قال قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي إن المنافقين يريدون ربط الأمة بالصهاينة اليهود عبر عناوين براقة مثل اتفاقيات العار تحت مسمى اتفاقيات إبراهام، معتبرا أن التكفيرين من أدوات الصهيونية لاستهداف الأمة. وقال السيد عبد الملك الحوثي في كلمة بمناسبة عيد الغدير الأغر أن أمريكا الخاضعة للتوجه الصهيوني تقدم اليوم على أنها تقود البقية بتوجهاتهم ومواقفهم. وأضاف أن السعودية استقدمت بايدن بعد يوم من إعلان انتمائه للصهيونية لتعلنه قائدا للمنطقة ويتعامل معه الجميع على أنه قائد البشرية، معتبرا أن تيار النفاق جعل من أمريكا وإسرائيل كمستشار يحدد للأمة عدوها. أكد مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد طاهر أنعم أن البيانات التي صدرت عن قمة جدة لا تعنينا في صنعاء ولا تخص الشعب اليمني. نستمع إلى مقاله محمد طاهر أنعم.
هذه البيانات التي خرجت مما يسمى جدة، مؤتمر جدة أو قمة جدة، لا تعنينا نحن في صنعاء وفي اليمن، فهي لم تكن بالتواصل معنا ولا بالتنسيق معنا ولا بناء على تفاهمات كذلك معنا. وقد أصدرت القيادة السياسية في اليمن في صنعاء بيانا واضحا أن كل تلك التفاهمات والإعلانات في جدة نحن غير معنيين بها، رغم أننا طرف أساسي في هذه الحرب اليمنية السعودية المشتعلة منذ 7 سنوات. ونعرف ونلحظ ونفهم أن كل ما جرى في جدة هو مصلحة أمريكية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد هدنة من أجل المحافظة على أسعار النفط والغاز في المنطقة حتى لا يتأثر اقتصادها ولا تزيد الأسعار عندها للمواطن الأمريكي فيضغط على السلطات السياسية هناك وفي أوروبا، ولا يهمهم مصلحة اليمن ولا الشعب اليمني ولا حتى مصالح المنطقة، حتى سكان الحجاز أو نجد أو غيرها. ولذلك فلسنا معنيين بالتعاطي مع هذه الأمور التي لم نكن طرفا فيها. وكما هو معلوم فإن قيادتنا السياسية بشكل واضح تطالب بإنهاء هذه الحرب وهذا الحصار على بلادنا وعلى شعبنا وإيقافها والدخول في مفاوضات مباشرة من أجل إيقاف الحرب بشكل نهائي، وما تستلزمه من الحديث عن التعويضات وعن الالتزامات وعن غيرها، مثل ما قال رئيس الوفد اليمني المفاوض الأستاذ محمد عبد السلام مؤخرا.
أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط ضحايا أثر قصف بطائرة مسيرة تركية استهدف سيارة في أحد أحياء محافظة نينوى. وقال المصدر أن القصف الذي وقع في حي دجلة غرب مدينة الموصل أدى إلى حرق السيارة واستشهاد جميع ركابها البالغ عددهم 5 أشخاص بينهم امرأتان. من جهة أخرى أعلن الجيش التركي وفاة أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها في شمال العراق. وقالت الدفاع التركية في بيان أن الجندي قتل في مواجهات مع عناصر حزب العمال الكردستاني في نطاق عملية المخلب القفل شمالي العراق. لقي شرطي صهيوني مصرعه على يد فتى فلسطيني دهسه بسيارته عند مفرق رعنانة بالقرب من محطة كفار سابا في تل أبيب. إلى ذلك أعلنت كتيبة طوباس التابعة لإسرائيل القدس تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة موت طوباس. وأعلنت الكتيبة في بيان انطلاق عملها الجهادي بهذا الاشتباك الذي خاضه المجاهدون مع قوات الاحتلال وأدى إلى إصابة وعطاب آليات صهيونية بشكل مباشر، مؤكدة مواصلة جهادها ومقاومتها حتى النصر. هذا وأصيب 3 فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات شهدتها مدينة طوباس شمالية الضفة الغربية. أطلقت المعارضة السودانية مليونية الوطن الواحد معلنة أن القصر الرئاسي وجهة لها. وردد المتظاهرون الذين يحملون الإعلام الوطنية هتافات منوية للحكم العسكري وأغلقوا الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة. وفي المقابل رفعت القوات السودانية درجة التأهب القصوى وانتشرت في الشوارع وأغلقت عدة جسور لقطع الطريق على المتظاهرين من مدن أخرى. كما أغلقت الطرق المؤدية للقيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي والمطار. وفي منطقة بشدار وسط الخرطوم أطلقت قوات الشرطة القنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين سرعان ما تجمعوا ثانية. أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد للبيبة عدم وجود أي تداخلات خارجية في قرار تشكيل مجلس جديد لمؤسسة النفط الليبية. وقال للبيبة أن قرار إقالة مجلس الإدارة السابق لمؤسسة النفط لم يكن صفقة سياسية وإنما جاء بتوافق بين الأطراف في جميع أنحاء ليبيا. من جهتها أصدرت مؤسسة النفط الليبية بيانا أعلنت فيه مواصلة عملها وعدم اعترافها بقرار الحكومة الوطنية الوطنية بتعيين رئيس مجلس إدارة جديد، معتبرة عملية تسليم وتسلم للمهام بأنها اقتحام غير قانوني لمؤسسة اقتصادية بواسطة مسلحين. ختام النشر العناوين الرئيسية. طهران تكشف عن إجرائها مناورات لضرب العمق الإسرائيلي في حال استهداف منشآتها الحساسة. السيد الحوثي يحذر من محاولات تيار النفاق لربط الأمة بالصهاينة عبر عناوين براقة. ومصادر عراقية تعلن سقوط ضحايا مدنيين في قصف تركي استهدف سيارة شمالية البلاد. إلى اللقاء بإذن الله. قال
رسول الله قال حبيب الله
من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالنبي مناديا وقد جاءه جبريل عن أمر ربه بأنك معصوم فلا تك وانيا وبلغهم ما أنزل الله ربهم إليك ولا تخش هناك الأعاديا. فقام به إذ ذاك رافع كفه بكف علي معلن الصوت عاليا فقال فمن مولاكم ووليكم؟ فقالوا ولم يبدوا هناك تعاميا إلهك مولانا وأنت ولينا ولن تجدن فينا لك اليوم عاصيا. فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أنصار صدق مواليا.
علي الدر والباب المصفى علي إمامي بالنبي أوصى صلوا على البشير والمرتضى الأمير والمرتضى الأمير. هذا يوم الغدير هذا يوم الأمير
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. إيران أقوى من تهديدات بايدن، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية عبر الواتساب على الرقم 0098-9388-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. يتواصل التخبط الأمريكي في التعامل مع أبرز الملفات الدولية سخونة، أي البرنامج النووي الإيراني، ففي الوقت الذي تدعي واشنطن تمسكها بزمام المبادرة وتمارس الضغوط القصوى ضد إيران، أطلق الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن خلال تواجده في فلسطين المحتلة سلسلة تصريحات متناقضة، أبرزها أنه أراد أن يصف حالة من العودة إلى الاتفاق النووي بقوله إن لن ننتظر إيران، فيما قال في جملة أخرى ننتظر رد إيران، وهي مواقف تجسد التشظي في سياساته الخارجية، فهو أراد أن يستعرض عضلاته أمام قادة الاحتلال لطمأنتهم وإبلاغهم برفض بلاده لأي اتفاق يضر بالكيان الغاصب، مع العلم أن أي اتفاق مع إيران مهما كان نوعه سيضر بكيان الاحتلال الذي تشكل إيران نهجها المقاوم ونهجها المقاوم والمحور حولها خطرا وجوديا عليه. المراقبون يرون أن قول بايدن عرضنا على القيادة الإيرانية ما يمكننا أن نقبله من أجل العودة للاتفاق وننتظر ردها، متى يأتي ذلك؟ لست متأكدا، لكننا لن ننتظر إلى الأبد، يعني أن الولايات المتحدة تنتظر إيران منذ أكثر من سنة وأنها ستنتظرها أكثر، وأما أنها لن تنتظر إلى الأبد فهذا غير منطقي، لأن بايدن لا يعلم إن كان سيبقى بعد سنتين، وإن كان لا يريد الانتظار فماذا يمكنه أن يفعل؟ ومما لا شك فيه أن بايدن لن يعلن حربا لن ينتصر فيها وتدمر مصالح بلاده وتكلفها التريليونات في الوقت الذي يعجز عن وقف التضخم في بلاده ويواجه أزمة كبرى مع الطاقة وأزمات داخلية وأخرى خارجية مع عملاقين آخرين هما الروسي والصيني. واللافت أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي شهد العالم برعونته لم يجرؤ على شن حرب على إيران حتى عندما قصفت بشكل مباشر معسكرا أمريكيا وسوته بالأرض في العراق ردا على اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني، وذلك لأن قادة حربه أخبروه بأنه لا يمكنه أن يقوم بهكذا حرب، مع العلم أن وضع ترامب في تلك الأيام كان أفضل من وضع بايدن في هذه الأيام. وفي ضوء هذه المعطيات يجب القول بأن الغرض من جولة بايدن في المنطقة وهو أنه يطلب فروض الطاعة من الدول العربية السائرة في فلك أمريكا، وهو يقول لهم نفطكم وأموالكم لخدمتنا، قدموا لنا النفط لنقود الحرب في سوريا ضد روسيا وادفعوا الأموال لنقيم تحالفا ضد إيران لنحميكم. إذا على بايدن أن يسأل نفسه بأنه كيف سيحمي هذه الدول من إيران التي تمد دوما يد السلام وهم جيرانها منذ بدء التاريخ وبينهم مودة وصلة وقرابة، أي أنه كان كل ما يريد بايدن هو أن يحمي الكيان الإسرائيلي من إيران ومحور المقاومة وإبقاء الدول الخليجية ضعيفة ومستكينة تشفط أمريكا وإسرائيل مالها ونفطها، الأمر الذي يحتم على بايدن وإدارته التحول إلى احترام خطوط إيران الحمراء للتمكن من إحياء هذا الاتفاق بدلا من استخدام لغة لا يقدر هو وأذنابه على تنفيذها. ما هي باعتقادكم أبرز الملفات التي تناولها بايدن في جولته بالمنطقة؟ لماذا وجه بايدن تهديداته لإيران في الكيان الإسرائيلي؟ ما هو السبب في إطلاق بايدن تهديداته رغم علمه بفشل سلفه ترامب في توجيه التهديدات لإيران؟ ماذا عن الناتو العربي؟ وهل الدول العربية ستجازف في الانضمام إليه والتموضع ضد إيران؟ إيران أقوى من تهديدات بايدن، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع معكم لقاءنا هذا، وطبعا أيضا ننتظر مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. تابعونا أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران أقوى من تهديدات بايدن، محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 9:20 مساء.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وطبعا سنستمع إن شاء الله إلى هذه المساهمات ونقرأ منها ما يصلنا عبر الواتساب. أذكر برقم الواتساب 00989388 7050. المساهمة الأولى في هذا اللقاء أحبتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن تهديدات الرئيس الأمريكي العجوز والمصاب بالزهايمر نحو إيران الإسلامية ما هي لفقاعات إعلامية ومحاولة منه لإرضاء أذياله من عرب الخليج الفارسي، وبغرض حلبها المزيد من المال والنفط والغاز ليسد بها الضائقة الاقتصادية الكبرى وارتفاع الأسعار والوقود والنفط في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك فإن جميع هذا أولا، أما ثانيا فإن جميع المصالح الأمريكية في المنطقة كان الصهيوني المؤقت الجميع على مرمى قوات الحرس الثوري الإيراني. خلاصة القول، بايدن أطلق هذه التهديدات وهو يعلم أنها تهديدات فارقة، لأن إيران أقوى من تهديدات بايدن ومن معه. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة في هذا اللقاء عبر تطبيق واتساب، بعث لنا بهذه المشاركة. مشكورا الأخ أبو رعد من سلطنة عمان يقول: بايدن يعيش أسوأ أيامه، صراعات الداخل الأمريكي وخيبات الأمل خارجيا كلها تضعه بعيدا عن كرسي الرئاسة مستقبلا. شكرا للأخ أبو رعد على هذه المشاركة. الأخ نعم الأخ محمد يقول إن التهديدات الأمريكية جوفاء وتأتي للاستهلاك الإعلامي وكذلك المحلي من أجل تحسين ظروف الحزب الديمقراطي الأمريكي الذي ينتمي إليه الرئيس جوزيف بايدن في الانتخابات النصفية المقبلة، والتي يتوقع أن يخسر الحزب الديمقراطي سيطرته على الكونغرس فيها. لذلك فهو يبحث عن إنجاز ما من أجل تحسين صورة حزبه. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم، إيران أقوى من تهديدات بايدن، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الخبير الاستراتيجي معنا عبر الهاتف. دكتور سيد هادي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد،
كل عام وأنتم بخير. دكتور، أهلا بكم في لقائنا هذا. ما هي باعتقادكم أبرز الملفات التي تناولها بايدن في جولته بالمنطقة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أهنئكم والمستمعين الأكارم والمسلمين عامة بمناسبة عيد التجديد الأعظم للأغاني. فيما يتعلق بالملفات التي حملها معه سيد بايدن كثيرة ومتعددة، منها ما يتعلق بالداخل الأمريكي، كما جاء الآن في رسائل ضيوفكم الأكارم أنه هناك تراجع في أداء الحزب الديمقراطي وتراجع أسهم هذا الحزب، وهم يحصلون في شهر نوفمبر على انتخابات نصفية في الكونغرس. وإذا فقد الحزب الموت عام بايدن بالحقيقة كراسيه ومناصبه في الكونغرس يصعب عليه أن يمرر كثير من القوانين التي وعد بها متأخريه، وهذا يعتبر يعني انتكاسة يعني قوية وأكثر سياسية، لأنها الآن أمريكا ترزح تحت قطعة انقطاع طاقة الطرف الروسي بسبب الأزمة الأوكرانية، وكذلك موضوع الأمن الغذائي وعلى الأسعار والمحطات، وأتى مهرولا إلى حلفائه القدامى وعلى رأسه المملكة العربية السعودية والإمارات.
نعم.
ورجع حقيقة بخسر حنين، لأن أغلقوه بعد سنتين ربما يصل أعلى منسوب تصدير صادرات النفط السعودي إلى 3 مليون، وليس الآن بحاجة إلى أكثر من 1,300,000 برميل على الأقل يوميا كي يعوض، هذا ما عدا موضوع الغاز. الموضوع الآخر هو أمن الكيان الصهيوني.
نعم.
يعني رأينا أنه زيارة صادق لم يرشح عن شيء مهم يغري ويرضي اللوبي الصهيوني الداخل الأمريكي بما يتعلق باللوبي الداخل الإسرائيلي، سيكون الداخل هناك ذات سياسي وذات اختيار، هناك البرلمان حقيقة الآن حل نفسه، ولا توجد الآن حكومة منسجمة وإنما حكومة تفريط أعمال، ولم يذهب حقيقة بايدن للدفاع عن هذه الحكومة لأنه يعرف أنه هذه حكومة تفريط أعمال، وإنما ذهب للحفظ الكيان ككل لكي لا ينهار. هذا الموضوع الآخر. الموضوع الذي نادت به بعض الدول العميلة أو بعض الصحف الصحراء أو الأبواق المستجبة والمستأجرة أنه من خلال زيارة بايدن منطقة غرب آسيا أو الشرق الأوسط سيتمخض في الحقيقة غضب بايدن وينتج ناتو عربي سيهز أركان إيران، في حين أنه بدأ الكل يسجل ورقة براءة من هذا الناتو وهذه الأكتوبة والمزحة السخيفة السابق محمد، والمصري والأردني وكثير حتى فيصل بن فرحان يعني في مؤتمره أصبح في بعد المؤتمر والجلسة جدا قال لم ندعو أبدا ولم نفكر ولم نتباحث ولم نتباحث نتعلق بموضوع الناتو العربي ضد إيران، وكذلك رؤساء وزراء خارجية مصر والأردن هناك تصريحات يعني هامة بأن نحن ليس هناك داعي أن نتعامل مع إيران كعدو عندما نريد أن نتعامل معها كبلد مسلم. إذن كل هذا وذاك في الحقيقة أدى إلى انتكاسة كبيرة وإلى فشل، ورجع خالد بطاط كما أسلف إلى أمريكا، وعليه الآن أن يواجه اعتراضات قوية بسبب تعامل بايدن وانقلابه 160 درجة بعد أن ندد بمقتل جمال خاشقجي وكتب أنه هذا محمد بن سلمان هو القاتل وأنا لا أذهب إلى السعودية وإذا به يتقطع والسحب السعودية التي كانت تأتمر بأمر أمريكا يوم ما، واليوم في الحقيقة تتدلل وتتدلى عليه أنه لا يمكن أن نزيد من إحتياجاتنا على مستوى الطاقة والغاز.
طيب لماذا وجه بايدن تهديداته لإيران من الكيان الإسرائيلي؟
يعني طبعا هو أراد أن يكون في هذا الموقف كعربون لدفاع اللوبي الصهيوني وإرضاء للوبي الصهيوني داخل الأمريكي الذي له تأثير كبير سابقا كما تعرف في ديوان الانتخابات البرلمانية الكونغرس أو الانتخابات الرئاسية والولايات.
نعم.
فأهدى هذا الموقف السخيف والأرعن في الحقيقة، ولا أرد عليه لأنه كلما جاءنا رئيس جمهورية لن يرضي أداء إيران حقيقة هؤلاء الزعماء يحسون بأنه كل الخيارات مطروحة من زمن كارتر وريغن وأوباما وكلهم يعني كانوا يهددون، وكأصبح يعني هذا في الحقيقة اسطوانه مشروخه اذا صح التعبير، ولا نقيس ولا نقيس لها وزن معين، حتى لا يستحق ان نسميه يدخل في خانه الحرب النفسيه، لان حقيقه بقدر ما كرروا هذه العباره السخيفه التي ليس لها اي معنى، لانها ليس وراءها معطيات تحقق مثلا التيار العسكري وهو الان في اضعف حالاتهم، سواء العدو الصهيوني او القوات الامريكيه في المنطقه التي معرضه باي لحظه لصواريخنا النقويه وكذلك لمسيراتنا.
طيب، يعني ايضا في هذا الاطار دكتور، ما معنى فرض بايدن على الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي تقديم الأموال لحماية الكيان الإسرائيلي؟ هل إنها كانت رسالة للإسراع في يعني عملية التطبيع؟
يعني في الحقيقة يعني جرت العادة والسنة أن أمريكا وأي رئيس جمهورية وأي زعيم أمريكي يأتي إلى المنطقة، خصوصا عندما يزور الدول الخليجية العربية المطلة على الخليج الفارس ليستحلف هؤلاء يعني من أموال ومن حقيقة فيما يتعلق بضخ النفط بأسعار زهيدة والتلاعب بسكرات النفط كي يؤذوا إيران اقتصاديا، يؤذوا روسيا وخصومهم. ففي هذه الجولة كذلك كان يتوقع وكان يأمل بايدن أن يستحلف كما استحلف ترامب عندما أتى إلى المنطقة في زيارته التاريخية المعروفة إلى السعودية، وأخذ تقريبا نصف تريليون دولار ترامب. هذا لم يتحقق مع بايدن، وهذه حقيقة كانت مذلة له، بالرغم من أن المملكة العربية السعودية حققت واجب وطاعب وقدمت يعني قسم من أسهمها للبيع في شركة النفط العالمية أرامكو التي هي أكبر شركة نفط في العالم. فالوضع حتى فيما يتعلق بإبرام صفقات السلاح عرض عليهم ولم تستقبل دول المنطقة تكتيش هذا السلاح الذي تم ولن يستخدم يوما ضد أحد، وخصوصا فيما يتعلق بموضوع دعم قضية فلسطين وحرب إسرائيل. وهم في الحقيقة الآن يتحكمون على بطونهم للتصفية مع العدو الصهيوني. يعني كان يتمنى بايدن أن يخرج على الأقل منتصرا بإعلان السعودية رسميا بالتطبيع، وأداتها تقتصر على فتح الأجواء للرحلات الإسرائيلية من وإلى تل أبيب والرياض. فنوفق حتى في هذا الجانب الاقتصادي بايدن أن يحقق شيئا يسرى.
طيب، هل يعني أثار انتباهكم كما يعني ذكرت وسائل الإعلام حالة من البرود التي وجه بها بايدن في السعودية؟ يعني كان هناك اختلاف كبير بين الاستقبال الذي تم لبايدن والاستقبال الذي تم لترامب.
طبعا يعني أنا أقول بايدن الآن في أصعب حالاته، هو وحزبه بسبب أزمات يعني كبيرة، وضع الطاقة والأزمة الأوكرانية واحتمال اتحال الأزمة الصينية لو حصل الشيء يعني بين الصين وتايوان، وكذلك يعني أزمة الطاقة وموضوع الملف أنه لم يحقق منه شيئا بايدن يذكر كي يبيعه ويصرفه داخل الأمريكي، وكذلك المناكفات والموقف السيء والموقف الهجومي في بداية بغت الجمال خاشقجي ومقالاته التي كانت تنشر في جريدة الواشنطن بوست كانت حادة جدا وكانت قوية. وإذا به يتنازل عن كل هذا وعندما كانوا على طاولة الحوار وسمح بالمراسلين أن يدخلوا طاولة الحوار والقاعة، يعني صرح كثير من المراسلين الأجانب، طبعا غير الأجانب ربما العرب خافوا أن يعدموا أو ينشروا بمشاف محمد بن سلمان هناك، ولكن مراسلين أجانب في وجه الاثنين، هل بعدك تكره محمد بن سلمان؟ هل بعدك تازلت على موقفك؟ كذا. فحتى في المؤتمر الصحفي الذي قدم التصريحات التي كانها وزير الخارجية السابق أنه لم تحصل هناك مكاتب وملاسلة بين بايدن وبين محمد سلمان في حين أنه عندما رجع إلى أمريكا وهو ينزل من طائرته بايدن سألوه هل حقيقة أنت بعدك نازلت على نفس الموقف وتعتبر أن محمد سلمان هو القاتل؟ قال نعم وأنا قلت هذا، في حين أنه السعوديون أنكروا هذا. يعني وصل الحد إلى هذه الدرجة من المناكسة ومن المواقف السلبية، وكما تفضلت حضرتك كان واضحا جدا البرود. وعادة كلما كان يزور رئيس جمهورية أمريكي السعودية كانت تقلده السعودية وزاما ذهبيا من الطراز الرفيع، وكان يقدمه في الحقيقة الملك نفسه الملك سلمان. وهذا ما حصل مع أوباما وحصل مع ترامب. أنا كنت شاهد اللقطات التي كانت في الحقيقة يقلد فيها الملك سلمان ضيوفه الكبار الأمريكيين، وهذا لم يحصل مع بايدن. أنا على الأقل أنا لم أشاهد هذه اللقطة ولا أدري أنه مقدم له شيئا أم لا. فالبرود يعني كان واضح في لغة الجسد والتصريحات، كذلك أساليب الضيافة والاستضافة كلها كانت الحقيقة توحي لأنه لم يعني تنقشع السحابات الغيوم السوداء في صناعة العلاقات السعودية الأمريكية سابقا.
شكرا جزيلا لك الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الخبير الاستراتيجي لمشاركتكم القيمة في هذا اللقاء.
حياكم الله.
أنا وسهلا.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق؟ وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. في الواقع يعني هناك حالة من شبه الإجماع بين المراقبين ل زيارة وجولة الرئيس الأمريكي جو بايدن في المنطقة، والتي بدأها من كيان الاحتلال الإسرائيلي وختمها في جدة باجتماعه بقادة دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى عدد من القادة الآخرين من مصر والعراق والأردن. وهناك يعني كما ذهب ضيفنا أيضا السيد هادي سيد أفقهي إلى أن يعني لم يتحقق شيء على المستوى الذي كان يطمح إليه بايدن من هذه الجولة، رغم أنه كان ربما يمني نفسه بأنه يريد أن يكسر الجليد في العلاقات مع السعودية ويحقق إنجازات، خاصة في ظل الأزمة الخانقة الاقتصادية التي يمر بها الغرب كله. وطبعا الولايات المتحدة لها الحظ الأوفر من هذه الأزمة من تداعيات الحرب في أوكرانيا على المستوى الوقود، على مستوى الغذاء، والتضخم الحاصل من جراء ذلك على المستوى العالمي. لكن وجه بأجوبة باردة وباهتة من الجانب السعودي فيما يتعلق بإمكانية ضخ المزيد من إمدادات الطاقة والنفط إلى الأسواق العالمية للتعويض عن ما يعني سحب من السوق بسبب العقوبات التي فرضت على روسيا من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة. لكن يبدو أن هذه العقوبات انقلبت على أصحابها وانقلب السحر على الساحر، وأصبحت هذه الدول هي التي تعاني من جراء هذا النقص في الإمدادات. هناك تقارير بأن روسيا في الثلاثة أشهر الأولى من الحرب حققت إيرادات بحجم 100 مليار دولار، وهذا يدل على أنه ليس هناك أي مشكلة في بيع النفط الروسي، وجدت أسواق أخرى لها بدل من الأطراف الغربية، وهي تورد لها الغاز والنفط وباقي الأمور التي كانت يعني الصادرات التي كانت تبعثها إلى الغرب. على كل يعني حالة من الإجماع في أن الموقف الأمريكي ضعيف في هذه المرحلة، وموقف الحزب الديمقراطي باعتباره الحزب الحاكم في أمريكا ومقبل على انتخابات نصفية في الكونغرس أيضا ضعيف في هذه المرحلة وفي هذه الانتخابات، وربما يعني الاحتمال الأقوى والأبرز هو أن يعني يمنى بهزيمة في هذه الانتخابات، وأيضا لا يتمكن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن من الفوز بولاية ثانية في الانتخابات، خاصة أن منافسه يعني ربما باحتمال كبير سيكون نفس المنافس الذي خسر منه في الانتخابات الماضية وهو دونالد ترامب. على كل أحبتنا الكرام نكتفي بهذا القدر. إيران أقوى من تهديدات بايدن كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
السخية إلك كل خطوتي إلك تاخذ تحية فخار كل البرية يا ابو جفوف السخية إلك كل خطوتي بإحساس والآن.
يوم عيدي القديم عيد ما لا نظيم بايعنا الأمير ولي الله ولي الله.
يوم عيدي القدير عيد ما لا نظير بايعنا الأمير ولي الله ولي الله.
يا علي هذا الاسم ناسي يلا خلها يا علي توضك الانفاسي نام زيبا يا علي قوامش انجانت ششمي فوق زلالت موجي ايمانات بسم نستجيب عيد ما لا نظير بايعنا الامير ولي الله ولي الله.
يوم عيد القدير عيد ما لا نظير بايعنا الأمير ولي الله ولي الله. يوم عيد القدير عيد ما لا نظير بايعنا الأمير ولي الله ولي الله.
يشهد الله ويظهر
علي علي
لا فتى بس حيدر
علي علي
بن أحد جبرائيل
علي علي
صار ناجم ظلفي
علي علي
الله بجفوف النبي لبس علينا تاجه يعني للتوحيد يوصل مرتضى من حاجه للأجر هدى شناسة من شناسة حقوة من شناسة واهها قد مذهبنا حقوة وجه الله المنير عيد ما لا نظير بايعنا الأمير ولي الله ولي الله.
يوم عيد القدير عيد ما لا نظير بايعنا الأمير ولي الله ولي الله.
بس علي سلطاني
علي علي
ما رضى الثاني
علي علي
من تمر حبيته
علي علي
كل شدد هديته
علي علي
ما رضى الثاني ما رضى الثاني.
بس علي ثوب الولاية يلوق لو تفصاله واليضد حيدر علينا راكس بإضلاله لا يغتاج بلا يجوز علي بشك نيس انكبا هيدر دروفت الجاهلي بشك نيس قوم احيي الضمير عيد ما لا نظير بايعنا الأمير ولي الله ولي الله
يوم عيد الغدير عيد ما لا نظير بايعنا الأمير ولي الله ولي الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مدائح الأنوار بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أصفياء الله محمد وآله الهداة إلى الله السلام عليكم إخوة الإيمان أعزائي إن أي منصف من أي مذهب كان أمعن النظر فيما قال النبي المصطفى بحق وصيه المرتضى عليهما وآلهما السلام لا يملك قلبه من التوجه بقلبه إلى محبة أمير المؤمنين عليه السلام والبراءة من أعدائه وهذا ما نراه متجليا في المديحة العلوية الغراء التي نقرأها لكم في هذا اللقاء وقد أنشأها أحد حفاظ أهل السنة وهو الفقيه الحنفي والمحدث الخطيب أبو محمد الموفق بن أحمد الخوارزمي من أعلام القرن الهجري السادس المتوفى سنة 568 للهجرة ننقلها لكم من كتابه القيم المناقب قال خطيب خوارزم رحمه الله ألا هل من فتى كأبي ترابي وأنا مثله فوق التراب إذا ما مقلتي رمدت فكحلي تراب مس نعل أبي ترابي محمد النبي كمصر علم أمير المؤمنين له كبابي هو البكاء في المحراب لكن هو الضحاك في يوم الحراب هو المولى المفرق في الموالي جرائب قد حواها بالحراب وعن حمراء بيت المال أمسى وعن صفرائه صفر الوطاب شياطين الوغى دحروا دحورا به إذ سل سيفا كالشهاب نعم زوج البتول أخو أبيها أبو السبطين رواد الصعاب علي ما علي ما علي فتى يوم الكتيبة والكتاب علي بالهداية قد تحلى ولما يدرع برد الثياب علي كاسر الأصنام لما على كتف النبي بلا احتجاب علي في النساء له وصي أمين لم يمانع بالحجاب علي إن غزا قوما تجدهم مراد الطير منتجع الذباب علي قرنه العاتي قراب إذا شام الحسام من القراب علي إن رموه بمعضلات معقدة له فصل الخطاب علي عنقت يمناه طرا كعوب رماحه دون الكعاب، علي ضارب بضبا كشهب مضيف في جفان كالجواب، علي عابس طلق المحيا مضاع المال محمي الجناب، علي براءة وغدير خم وراية خيبر ضرغام غابي، علي قاتل عمرو بن ود بضرب عامر البلد الخرابي، علي تارك عمرا كجذع لقين بين الدكادك والروابي. ويشير الفقيه الحنفي الموفق الخوارزمي في تتمة قصيدته الغراء هذه إلى مبيت أمير المؤمنين في فراش أخيه المصطفى ليلة الهجرة، فاديا له بنفسه، فيقول في تتمة مديحته العلوية: علي في مهاد الموت عار، وأحمد مكتس غاب اغترابي، يقول الروح بخ بخ يا علي، فقد عرضت روحك لانتهاب، علي علي أحمس الأصحاب قدما وأسمحهم بنيل مستطاب، وهو أعلمهم وأقضاهم بعلم بعيد القعر رجاف العباب. والرجاف أيها الإخوة والأخوات البحر العميق، ويشير المحدث الخوارزمي بهذا الوصف إلى عمق العلوم العلوية. وبعد هذه الإشارة يتابع قصيدته قائلا: مؤد في الركوع زكاة مال، حوته حرابه يوم الحراب، علي الضيف والسيف المؤتى، وصوم الصيف والخير الحساب، يعم يوم العطاء له عطاء حساب ليس يدخل في الحساب. والحساب الأولى هنا تعني الخير الكثير الوفير. ثم ينتقل الموفق الخوارزمي إلى توصيف العلاقة بين النبي المصطفى والوصي المرتضى عليهما وآلهما السلام، فيقول: هما مثلا كهارون وموسى بتمثيل النبي بلا ارتياب، بنى في المسجد المخصوص بابا له إذ سد أبواب الصحاب، كأن الناس كلهم قشور ومولانا علي كاللباب، ولايته بلا ريب كطوق على رغم المعاطس في الرقاب، ففاطمة ومولانا علي ونجلاه سروري في اكتئابي. ويختم هذا الفقيه الحنفي الخوارزمي قصيدته الغراء بإشارة إلى مظلومية العترة المحمدية الطاهرة قائلا: ومن يك دأبه تشييد بيت، فها أنا حب أهل البيت دأبي، لقد قتلوا عليا إذ تخلى لسبحته فهلا في الضراب، وقد قتلوا الرضا الحسن المرجى جواد العرب بالسم المذابي، وقد منعوا الحسين الماء ظلما، وكان الماء ورد للكلاب. بنات محمد في الشمس عطشا، وآل يزيد في ظل القباب، لآل يزيد من أدم خيام، وأصحاب الكساء بلا ثياب، يزيد وجده وأباه أقل. وألعن والديانة لا تحابي. رحم الله الفقيه المحدث أبا محمد الموفق الخوارزمي، علم الخطباء المحدثين في القرن الهجري السادس، على هذه القصيدة الغراء التي أنشأها في مدح الوصي المرتضى عليه السلام، وأودعها في كتابه القيم المناقب. أشكركم أعزائي مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران على جميل المتابعة لهذه الحلقة من برنامج مدائح الأنوار. دمتم بكل خير، وأسألكم الدعاء.
سبحانك اللهم أنت الأعظم، ولك الولاء، وأنت الأكرم. سبحانك اللهم أنت الأعظم، ولك الولاء، وأنت الأكرم. أكرمتنا بالمصطفى، وأمرتنا أن نستجيب له، وأنت الأحكم. قلت فاتبعوا أطيعوا تهتدوا، وإذا قضى أمرا إليكم سلموا، فنحن سلمناك فبك شهيدا، أن لما يهدي إليه نعظم. جئنا لنعلن للوصي ولاية، قد كما يعلنها النبي الأعظم. بغدير خم والجموع توكفا، وعليه أملاك السماء تسلم. بلغ رسول الله أمرا منزلا، ولاية في دينه هي أعظم. ما لم فما بلغت قال إلى هنا، والله من شر الورى لك يعصم. وكفى الرسول وما تقدم خطوة، وإليه قد عاد.